والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وقد وقف بنا الحديث في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة القيامة، فنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب لا تحرك به لسانك لتعجل به. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه، ووصف سفيان يريد أن يحفظه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
نعم، اقرأ الذي بعده.
باب إن علينا جمعه وقرآنه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى عن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير
عن موسى بن أبي عائشة.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال: وقال ابن عباس: كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له: لا تحرك به لسانك، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه، أن جمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول: أنزل عليه، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، أن نبينه على لسانك.
الحمد لله، أنزل الله عز وجل القرآن الكريم وتكفل بحفظه سبحانه وتعالى. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الحفظ في الصدور وقليل في السطور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام ويحرك لسانه، يعني يتماشى مع قراءة جبريل عليه السلام خشية أن يتفلت منه شيء من القرآن. فالله جل وعلا هنا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفوته شيء من القرآن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن أيضا فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقرأ جبريل ويقرأ معه النبي صلى الله عليه وسلم ويردد حتى لا يفوته شيء من القرآن الكريم. والله جل وعلا قد تكفل بحفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك القرآن مصون من الخطأ ومن الزيادة ومن النقص. ولذلك قال الإمام القاضي عياض رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أنكر حرفا من القرآن، وهذا الحرف ليس يعني في قراءة أو أنه مثبت أو غير مثبت في قراءة، لا، حرف مثبت عند القراء، قال: أجمع أهل العلم على أن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن. أما بقية الكتب السماوية فإن الله عز وجل وكل حفظها إلى علمائها وإلى الرهبان والأحبار، ولذلك حصل الزيادة والنقص في التوراة وفي الإنجيل وفي غيرها. أما القرآن فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه. ففي هذا الحديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج شدة ويعالج مشقة في تلقي القرآن من جبريل عليه السلام، وكان يقرأ معه بقراءته. وهذا يدل على ولا شك بقت آنفا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفوته شيء من القرآن. وهذا كان هو العمدة، هو الحفظ في الصدور. أما الكتابة فكانت قليلة على الرخاف وعلى الجلود وعلى الحجارة، ولكنها قليلة. المعتمد هو الحفظ في الصدور، وقد كان يحفظ القرآن جملة من الصحابة رضي الله عنهم يعني، وهم كثير. ولذلك في قصة غزوة اليمامة لما قتل فيها 70 قارئا، وفي يوم الرجيع أيضا استشهد من الصحابة القراء رضي الله عنهم كثر، فكان جملة من الصحابة يحفظون القرآن وهم كثير. ولذلك قد يأتي بعض الكسال الذين لا يحفظون القرآن فيقول: يا أخي الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا كلهم يحفظون القرآن، فلماذا أنتم تحثون على حفظ القرآن؟ أقول كما قال أهل العلم: الذين لم يحفظوا القرآن انطلقوا دعاة وهداة إلى الخير في أصقاع الأرض، أو أنهم ذهبوا في الجهاد في سبيل الله، أو إلى غير ذلك. لكن الأصل أن المسلم وطالب العلم ومن أراد خيرا أن يحفظ القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، يعني في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال أهل العلم: وهذا الحديث خاص بحفظة كتاب الله عز وجل بمن يحفظون القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأنتم تعرفون البيت الخرب لا يسكن فيه إلا الحشرات والهوام وغير ذلك. وكذلك القلب إذا أفقر من حفظ القرآن ولم ينعم صاحبه بحفظ كتاب الله عز وجل، أشك أن يعيش في وحشة وفي بعد من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بعض الناس قد يشق عليه حفظ القرآن كاملا، فيحرص على أن يحفظ المفصل. والمفصل في أرجح الأقوال يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وعندما قلت أرجح الأقوال يعني معناه أن في خلاف بين أهل العلم، وهذا حق، لكن هذا هو الراجح. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون ويتواصون على حفظ المفصل، كما ذكر البخاري فيما سبق في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه الطويل قال: وقد أحكمت المفصل. نحرص أيها الإخوة الحقيقة نحفظ القرآن ما تيسر منه. على كل حال، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت العمدة كثيرا على حفظ القرآن الكريم في الصدور، وأيضا كما قلت كتب القرآن كما قلت في الجلود وفي الحجارة وعلى العسر ونحو ذلك، لكن العمدة ولا شك على الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر ابن عباس كان يعالج شدة، والله عز وجل وعده هنا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهنا كان ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من باب التوثيق الدقيق، يحرك شفتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. وسيأتينا الآن بعد قليل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أخذت كذا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال لسانه، وفي بعض الروايات فاه رطبا بهذه السورة. هذا يدل الحقيقة على الشرف والفضل الذي حازه الصحابة رضي الله عنه، أخذوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينازع في هذا أحد. هذا فضل عظيم، ولذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحبنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في بذلهم وفي حفظهم وفي تعليمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في حديث ابن عباس هنا قال: لا، عند قول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني حفظه، وقرآنه يعني بيانه، يعني أن الله عز وجل قد تكفل هنا بثلاث أمور: أولا الجمع ألا وهو الحفظ، وهذا كما قلت جاء مؤكدا في سورة الحجر، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الأمر الثاني قرآنه يعني بيانه، فالقرآن ولله الحمد بين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن بين وواضح، والقرآن يفسر بعضه بعضا كما قال أهل العلم، ثم يأتي بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم يعني ولا شك هذا قد سبق في حديث. على كل حال القرآن ولله الحمد بين، ومفسرون رحمهم الله بذلوا جهودهم في تفسير القرآن ما بين مطول وما بين متوسط وما بين مختصر إلى غير ذلك. فعلى كل حال مرة أخرى أقول: إن علينا جمعه وقرآنه يعني بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهذا هو الأمر المهم، يعني اعمل به كما قال ابن عباس. وهذه هي التلاوة حقا في قول الله عز وجل: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقال مجاهد وغيرهم من السلف رحمهم الله معناه عملوا به، يعني الذين يتلونه حق تلاوته أي الذين يعملون به حق عمله. ولذلك جاء في أثر ذكره أبو شامة المقدسي رحمه الله قال جاء رجل بابنه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء، وأبو الدرداء من أئمة الصحابة في القراءة، وهو الذي جلس في الشام يقرأ القرآن، وهو ممن تتلمذ على يديه ابن عامر أحد القراء السبعة وهو قارئ الشام. المهم جاء بابنه وقد حفظ القرآن، ابن صغير حفظ القرآن، قال يا أبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن، وفي رواية قد حفظ القرآن. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه اللهم اغفر، وفي بعض الروايات غفرانك يا ربي، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. وهذه الحقيقة إرشاد عظيم من أبي الدرداء رضي الله عنه، ليس معناه يعني أنه يعني يتهاون أو يقلل من شأن حفظ القرآن، لا والله حاشا وكلا، ولكنه أراد رضي الله عنه أن يرشد وأن يبين إلى أن الغرض الحقيقة والحفظ الصحيح والتلاوة الحقة أن نعمل بالقرآن الكريم. ولذلك قال إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع، فهذا الحقيقة هو الذي سيكون القرآن بإذن الله عز وجل حجة له يوم القيامة، وسيكون له شفيعا يوم القيامة، كما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره قال يأتي الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصوم أي ربي ما منعته الشهوة بالنهار، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل، قال فيشفعان، يعني تقبل شفاعته. فهذا الحقيقة هو الشفاعة الحق، عندما يأتي القرآن شاهدا لك أخي المسلم تعمل به. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال اللهم اغفر إنما جمع القرآن، يعني حفظ القرآن من سمع له وأطاع. نعم قد يكون الإنسان ما يحفظ القرآن لكنه ما شاء الله مستجيب، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب، تجده يسمع ويطيع، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فهذا بإذن الله هذا موفق وإن لم يحفظ القرآن. وقد يكون بعض الناس يحفظ القرآن ولكن للأسف لا يرى له، كما قال الحسن البصري لا يرى عليه أثر القرآن، لا في خلق ولا في عمل ولا في استجابة، فهذا القرآن سيكون حجة عليه في يوم القيامة. وليس معنى هذا أننا نقلل من حفظ القرآن، لا والله، بل والله نؤكد على حفظ القرآن ونرغب فيه ونحث عليه، ومع ذلك يجب أن نقرن هذا بمسألة السمع والطاعة، العمل بكتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن أيها الإخوة، يعني كما جاءونا في هذه الآيات الكريمات، يعني أن الله جل وعلا تكفل بجمع القرآن بحفظه، ثم إنه تكفل ببيانه، فنحن ولله الحمد نعيش مع كتاب الله عز وجل، لا يعزنا شيء ولا نقف عند شيء نقول والله القرآن غامض ما نعرفش معنى، لا ولله الحمد بذل عليه الصلاة والسلام جهده، والصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم والمفسرون، اللهم لك الحمد، المكتبة القرآنية غنية ولله الحمد بكتب التفسير، ولا يزال العلماء ولله الحمد ينهلون من هذا الكتاب العظيم. إذن ولله القرآن بين واضح. الأمر الثالث وهو المهم العمل، السمع والطاعة. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه والأمة من بعده. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد سبق أنني ذكرت مقولة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إن مقاصد العمل، إن مقاصد العناية بالقرآن القرآن تعود إلى 3 أمور فقط لا غير، وإليها تجتمع كل الأمور الأخرى، يقول رحمه الله إن مقاصد العناية بالقرآن في ثلاثة أمور. قالوا فتعلمنا القرآن ويدخل في هذا تعلمه وتعليمه وأن يكون لك حزب من القرآن وأن تعتني بحفظ القرآن. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم يعني الفقه بالقرآن تفسير القرآن الوقوف على هدايات القرآن هذا أمر ولا شك مهم. الأمر الثالث قالوا والعمل وهذا هو تاجه. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا كما في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة المرسلات حدثني محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت حجرها فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شروكم كما وقيتم شرها. حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذا وعن إسرائيل عن العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل.
انتقل السند الآخر. حدثنا قتيبة
حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال قال عبد الله بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوه. قال فابتدرناها فسبقتنا. قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها.
نعم. هذه الحادثة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في منى وذلك قبل الهجرة وقد اشتملت الحقيقة على مسائل وفوائد. أولا علم الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله عز وجل وعنايتهم به وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو من أئمة الصحابة في الحفظ وفي القراءة وهو القائل كما في رواية أخرى تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يسابقني فيها أحد. يقول هذا يعني يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله ويقول إنني ولله الحمد قد تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو عن طريق فلان وفلان لا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يسابقنا في أحد يعني أنا الذي قد سبقت الصحابة في حفظه وهذا بلا شك فضل عظيم يعني يشرف به رضي الله عنه والله. ومن ذلك هذه السورة سورة والمرسلات قال إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه جمع الروايات ما ذكرت منهم لكن الذي روى القصة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فتلقيناها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم هل في الشرف وهل في كرامة وهل في فضل أعظم من هذا الفضل؟ ولذلك أيها الإخوة نحن نتقرب إلى الله وندين الله ديانة وعقيدة بحب الصحابة رضي الله عنهم وبإجلالهم وبتقديرهم وأنهم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والرسل على أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقدمة أبو بكر ثم عمر ثم عاد الحديث بعد هذا يطول. المهم أيها الإخوة هذا شرف عظيم. قال ثم أيضا في الرواية الأخرى بحديث مسعود قال وإن فاه لرطب بها يعني مباشرة أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال فاه رطبا بهذه السورة الكريمة. فلذلك يعني ولا شك يعني هذا يدل على فضل الصحابة مبادرتهم في الخير تلقي أخيهم ما لم نتلقاه نعم. فلذلك نحن كما قلت ندين الله ديانة وعبادة وقربة بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والسير على نهجهم وأن ننشط الحقيقة في حفظ القرآن. شوف حفظ الصحابة كيف يعني أخذوا السورة وحتى قال ابن مسعود وإن نفاه عليه الصلاة والسلام لرطب بها لا تزال من فيه عليه الصلاة والسلام. فلا شك الحقيقة أن هذا يعني يحمس الإنسان كما قلت أولا في معرفة فضل الصحابة وإجلالهم ومعرفة قدرهم، ثم أيضا في جانب آخر يعني أن الإنسان يعني يسير على نهجهم وعلى حرصهم في حفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك يعني وإن جاء الحديث أنه في آخر الزمان يأتي أحد كما جاء في الروايات الكثيرة يعني لا يجد على الخير أعوانا وأن عمل الواحد كخمسين منكم، قالوا هذا في الأجر لكن فضل الصحبة هذا لا يدانيه، ولذلك قال لا يدانيه شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فمسألة الفضل وشرف الصحبة هذا شيء عظيم، هذا ظفر به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن نحن نتكلم عن مسألة أن الإنسان يعرف قدره ويسير على نهجه. ولذلك روى أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسوله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر جل وعلا في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته فاعرفوا لهم فضلا فإنهم كانوا على الهدى المستقيم كانوا أحرص على الخير، وذكر من أوصافهم رضي الله عنه وأرضاه الشيء الكثير. فعلى كل حال هذا أو هذه مسألة إن شاء الله أنها واضحة للإخوة، ألا وهي معرفة محبة الصحابة ديانة وعبادة وحرصهم أيضا على الخير. أيضا هنا مسألة وهي مسألة قتل الحيات في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يعني تنذر إذا وجدت في البيوت. فاختلف أهل العلم في هذا على أقوال كثيرة، والراجح ما يلي، لأن بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالمدينة أنها تنذر إذا كانت المدينة، لكن الصحيح عند أهل العلم أن الحية إذا وجدت خارج البيت يعني في الصحراء في الطريق فإنها تقتل بدون إنذار، فإنها تقتل بدون إنذار صغيرة أو كبيرة تقتل بدون إنذار كما جاء هنا في هذا الحديث. لكن قال يعني هم ذهبوا إليها ليقتلوها فذهبت في جحرها ولم يصلوا إليها كما جاء هنا في القصة، لكن إذا كانت في البيوت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنها تنذر ثلاث مرات لأنه قد تكون متلبسة بشيطان أو بشيء أو بنحو ذلك، إلا أنه يعني استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذو الطفيتين ونوع آخر أيضا أنها تقتل مباشرة. لكن على كل حال أهل العلم يقولون عموما الحيات إذا كانت في البيوت لو رآها أحد فإنه ينذرها ثلاث مرات، فإن خرجت بعد ذلك يعني مرة الرابعة فإنه يقتلها، أما إذا كان خارج البيت فإنه يقتلها مباشرة بدون إنذار، فإنه يقتلها مباشرة بدون إنذار. قد يقول قال طيب أنا أقدر أنتظر أنذرها مرة مرتين، أقول نخشى عليك يعني عليه الصلاة والسلام يخشى، مثل قصة ذاك الأنصاري الذي ذهب إلى أهله فوجد دابة فوجد حية على فراشه فأخذ رمحه فابتدرها، قال الراوي من أهل البيت ما ندري أيهما مات أولا، أهي الحية أم هذا الرجل، لأن هذا الرجل حتى قتل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره ذكر هذا الحديث أنه تنذر الحية ثلاث مرات، فيعني إن رجعت مرة الرابعة فإنه يقتلها، أما خارج البيت فإنها تقتل. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عاد من ابتلي عاد بشيء من ذلك أو نحو، يسأل أهل العلم يعني بعض المسائل قد تكون خاصة في البيوت أو حالات معينة يسأل الإنسان أهل العلم إذا ابتلي بشيء من ذلك. نعم هنا أيضا مسألة أحب أن أنبه إليها أن بعض الناس يعني من خوفه من الجن والشياطين قد يعني يركب أشياء على أشياء ويعيش في دوامة من الخوف والهلع. والسبب الحقيقة أن بيوتنا أو بيوت من ابتلوا بهذا الشيء قد حرموها من القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة هذا لا يقربها السحرة، لا يقربها الشيطان كما في الرواية الأخرى. أيضا يا أخي احرص على قراءة أذكارك يعني أورادك في بيتك، أيضا حزبك من القرآن، احرص يا أخي أنك تقرأ في بيتك. كما قال بعضهم والله ما أفضل ولا أعظم في التوجيه والتربية من أن تقرأ حزبك وأنت في بيتك، إن كان في آخر الليل أو في أي وقت وزوجتك وأولادك يرون أباهم هذا القدوة الصالح ما شاء الله يقرأ القرآن. هذا يا أخي قد أنرت بيتك بكلام الله عز وجل وبالأذكار. كلما دخلت بيتك تقرأ الذكر، وإذا خرجت تقرأ الذكر، إذا دخلت الخلاء قرأت الذكر، إذا خرجت من الخلاء ذكرت الذكر، كل هذا فأنت محفوظ. لأن العلماء كما قلت هذا مرارا وتكرارا في هذا الدرس، العلماء قالوا الأذكار على نوعين لا ثالث لهما. الأذكار سواء ما جاء في كتاب الله عز وجل وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله، أو ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي على نوعين: إما حسنات وأجور تحصل عليها أخي المسلم، وإما أنها حصن ووقاية لك من شياطين الإنس والجن. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجب وأنت في حال الذكر أن يتواطأ اللسان والقلب. حما كل إنسان يقرأ بس ذكر، يعني فضل الله واسع والله الحمد، ونحن لا نحجر من رحمة الله ولا نضيق على الناس، ولكن إذا أردت أن يعني أن تستفيد وأن تحصل على الخير فاحرص أن تكون في الذكر يواطئ لسانك ما في قلبك وما في قلبك على لسانك، هذا إذا أردت الخير. وكما قال ابن القيم رحمه الله يقول السيف بضاربه. السيف الآن كل يحمل السيف، فلان وفلان وفلان، لكن فلان يحمل السيف ولا يعرف يقتل العدو، وفلان يحمل السيف وقد يسقط من يده، وفلان ما شاء الله شجاع يحمل السيف ويفتك في الأعداء وينقذ نفسه وإلى غير ذلك. فهكذا الإنسان مع الذكر إذا تواطأ لسانه مع قلبه بإذن الله وبفضل الله وبرحمته أنه لا يخيب. وهو كما قلت الأذكار إذا رجعت فضائلها وما ذكر فيها تجدها على نوعي: إما حسنات وأجور، وإما حصن ووقاية لك من شياطين الإنس والجن. وبعدين إذا قرأت الذكر تقرأ وأنت ممتلئ قلبك، يعني مثلا في آية الكرسي لم يضره شيء تلك الليلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء ذلك شيء، أي شيء، أمراض، مصائب، ابتلاءات، عين، حسد، حقد، شياطين إنس، شياطين جن، كل شيء أنت في حرص، في حفظ، في عناية من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت يا أخي أن تمتع ناظريك وتزداد إيمانا وثقة في الله سبحانه وتعالى فاقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، اقرأ شوف كلامه عند حديث أول حديث جاء به وتكلم عن فضائل الذكر إلى غير ذلك، تجد في هذا خيرا كثيرا والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر.
أعوذ بالله، هذه نار جهنم، نسأل الله العافية. نعم.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يقول إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر.
نعم. الباب الذي بعد
باب قوله تعالى كأنه جمالة صفر. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى أخبرنا سفيان حدثني
أقول أيها الإخوة قراءة الجمهور القصر، لكن هنا قراءة شاذة القصر كما قرأ ابن عباس رضي الله عنه. نعم. كأنه جمالة صفر. نعم.
كأنه جمالة صفر. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى أخبرنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كأنه جمالة صفر جبال الصفن تجمع
حبال
الصفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال.
عياذا بالله عز وجل من النار. الله جل وعلا وصف عذابها وحرها وما يلاقيه أهلها من النكال والخزي، نسأل الله السلامة والعافية، بما ترتعد منه قلوب المؤمنين الخائفين من الله سبحانه وتعالى الراجين فيما عنده. ونحن نلحظ في أسلوب القرآن الكريم دائما الترغيب والترهيب، الجنة والنار، أوصاف أهل الجنة، أوصاف أهل النار، وهكذا يعني، إلا في بعض المواضع لحكمة ولأسباب ذكرها أهل العلم، لكن الغالب هو الجمع بينهما. ولذلك هكذا يجب أن يكون المؤمن كما قال ابن القيم رحمه الله كطائر له رأس وجناحان. يقول ابن القيم رحمه الله المؤمن في هذه الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالرجاء فيما عند الله والخوف فيما عنده سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن يكون المؤمن، لأن كل إنسان يعبد الله بالمحبة فقط هذا نسأل الله زندقه ولا يعمل ولا شيء، لا هذا، أو أن بعضهم يعبد الله بالرجاء فقط فهذا سلك مذهب المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، أؤمن بالله عاد، وهم على طوائف، منهم من يقول يكفي الإقرار في القلب، ومنهم من قال يكفي باللسان إلى آخره. ومن عبد الله بالخوف أيضا فهذا خارجي، من كفر الناس بالذنوب إلى غير ذلك. لكن المؤمن الموفق هو من يكون كما قال ابن القيم كالطائر له رأس المحبة الله عز وجل، والجناحان وهما الخوف والرجاء. ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ربنا جل وعلا يضحك، وفي بعض الروايات يعجب، من رجلين أحدهما قام من نومه ومن فراشه ومن زوجه فتوضأ ووقف يصلي، فقال الله عز وجل لملائكته وهو أعلم بما أراد ماذا أراد عبدي، قالت الملائكة يا ربنا قام رجاء فيما عندك وخوفا مما عندك، قال الله عز وجل فإني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. يعني جمع بين الأمرين. وهكذا صاحب قيام الليل وأيضا الداعي عموما يقف وهو بين هذين الأمر، يرجو ما عند الله فيسأل الجنة ويسأل الله الخير في هذه الدنيا وإلى غير ذلك، ويخاف الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. وقال وأما الرجل الآخر فرجل دخل في معركة في جهاد فانكفأ الناس، يعني تراجع الناس فوقف أمام العدو حتى استشهد في سبيل الله عز وجل، والحديث رواية أخرى. على كل حال كما قلت الله جل وعلا وصف النار، وصف ما فيها من الزقوم والعذاب والنكال شيئا عظيما. وهنا ينبغي أيها الإخوة الإنسان في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الدعاة من شاء الله لعل من باب الاجتهاد وهو خطأ، تجد دائما يركز على النار وعلى الخوف وعلى الترهيب، هذا أسلوب غير صحيح، بل يجب الحقيقة أن نعظم في الناس محبة الله عز وجل ورحمة الله سبحانه وتعالى، ألا نقنطهم من رحمة الله، ألا نؤيسهم من فضل الله. أما كل إنسان دائما دائما على التخويف وعلى الترهيب، قد أنك يعني تسير بهذا الشخص إلى منزلق خطير فيرى أن ذنبه أن ذنوبه لا تغفر، ويأتي عليه الشيطان ويقول أنت يا فلان فيك وفيك كيف ترجو رحمة الله، هذا أسلوب الحقيقة غير صحيح. ونعم نحن نتكلم عن رحمة الله وعن الرجاء الصادق كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ليس أي رجاء بل هو الرجاء الصادق فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قال إن الرجاء الصادق هو الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم، وهذا ولا شك. لا أما كان إذا كان رجاء كاذبا إنسان يتحايل ويتلاعب وهو في رحمة الله، هذا لا، نحن نقول يا أخي أنت تتحايل أنت تتلاعب وإنما تلعب على نفسك، كما قال ابن القيم رحمه الله توبة مغشوشة يغش بها العبد نفسه. يقول إذا رأيت العبد مصر على ذنوبه ومعاصيه وهو يدعي التوبة فهذه توبة مغشوشة. فنحن أيها الإخوة في أسلوبنا وفي دعوتنا دائما نجمع بين الخوف والرجاء، وإلا والله أيها الإخوة من نحن لولا رجاؤنا في الله ولولا صدق ظننا في الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء،
الله أكبر يا أخي، لا والله أحسن ظنك في الله، والله جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم وهو أرحم بهم من أمهاتهم، يجب أن نعزز هذا الجانب. أما كل إنسان بس فقط إلى الترهيب والتخفيف هذا ولا شك أسلوب غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته قد جمع بين هذا وهذا، وفي كتاب الله عز وجل خير منهاج وخير طريق لمن أراد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا في هذه الآية الكريمة وصف الله عز وجل هذا الشرر الذي يخرج في أو الذي يكون في نار جهنم، إنها ترمي بشرر كالقصر. القصر هنا اختلف فيه المفسرون من السلف يعني من الصحابة رضي الله عنهم ومن وتلاميذه ومن بعدهم على قولين. القول الأول أن المقصود به جذوع الشجر، كما قال ابن عباس أنه كان ترفع 3 أذرع يعني شكلا كان يعمل عندهم في نخيلهم وفي مزارعهم، فالمقصود به جذوع الشجر التي تعمل. ولا شك أن جذع الشجر أيضا بعد يعني مخيف وشكله عظيم. وهناك قول آخر وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه والحسن وقتادة، واختاره شيخ المفسرين الطبري رحمه الله أن المراد بالقصر هي القصور، القصور المعروفة، وقيل هي الحصون، والحصون نوع من القصور يعني. فالمقصود إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني أن شرر نار جهنم عياذا بالله عز وجل أن شررها مثل القصور مثل الحصون، يعني شررها عظيم. ولا شك أن هذا مخيف ولا شك. ثم قال جل وعلا كأنه جمالة صفر. جمالة اختلف هنا فيها على قولين، قيل أنها حبال السفن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهناك رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي الرواية الصحيحة أيضا، ورواية أيضا عن وهو قول ابن مسعود ومجاهد وجملة من السلف رحمهم الله أن المقصود بها الجمال المعروفة، أن المقصود بها الجمال المعروفة. لكن هنا الآية تحتمل يعني أنها يعني قد تكون أنها قد تكون الجمال الحيوان المعروف، وقد يراد بها حبال السفن كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لكن الآية التي في سورة الأعراف، وهذه قد ذكرتها الحقيقة فيما مضى، وأن بعض الناس ذهب يفسرها تفسيرا غير صحيح، وفي قول الله عز وجل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني أن أهل النار مستحيل تمام الاستحالة أن يدخلوا الجنة، إلا لو فرضا لو أن جملا دخل في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة، وهذا لا يمكن أن يكون. بعضهم ذهب الآن وللأسف بعض من يفسر الآن القرآن في وقتنا المعاصر ويخالف كلام السلف وأئمة التفسير، قال إن المراد هنا حبال السفن. نحن نقول حبال السفن قيلت هنا في سورة المرسلات لكنها لم تقل في سورة الأعراف، بل وكان السلف ينكرون على من يفسر هذا. وقد روى الطبري رحمه الله تعالى أن رجلا أدرك ابن مسعود رضي الله عنه وقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في قول الله عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ فالتفت ابن مسعود مبتسما قال الجمل ولد الناقة ومضى. مش لأن هذا الكلام واضح، حتى يلج الجمل، الجمل حيوان معروف وهذا معروف. ولذلك نحن كما قال أهل التفسير وأئمتهم نفسر القرآن بظاهر اللغة العربية، لا نأتي ونتكلم الجمل جمل حيوان معروف أمرنا الله جل وعلا أن نتأمل في خلقته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فنأتي نقول أنها حبال السفن. لا، التفسير ما هو مسألة تركيب أركب قول هنا وركب قول، لا، يجب الإنسان الحقيقة يحترم كلام السلف رحمه الله تعالى أئمة التفسير، وبخاصة إذا لم يكن هناك من يخالفهم. فكما قال شيخ الإسلام إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تفسير شيء وليس بينهم خلاف خلاص هذا يعتبر إجماع ولا يجوز مخالفته البتة. حتى نقل رحمه الله هذا الخلاف عند التابعين، لكن على الأقل في مرتبة الصحابة يعني نحن نحترم ولا شك قولهم. على كل حال أنا يعني ذكرت هذا من باب الفائدة، وإلا الله جل وعلا أراد أن يبين لنا عظم عقوبة النار وما يكون لأهلها من النكال والخزي والعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أن شررها يترامى كالقصر. وقلت إن الراجح أن المراد بالقصر هو القصور أو الحصون، وهنا قول آخر المراد به جذع الشجر. جمالة صفر، الراجح أنها هي الجمال الحيوان المعروف، وهنا قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما، وهو قد قال بالقول الأول لكن له رواية أخرى هنا كما في صحيح البخاري أنه قال هي حبال السفن. أما آية الأعراف فأعيد وأكرر، ليس فيها إلا الجمل المعروف، حتى يرج الجمل في سم الخياط، وكما ذكرت أثر ابن مسعود رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى هذا
يوم، يعني هذا مكرر من سبق، ندخل في سورة عما يتساءلون. نعم،
سورة النبأ. قال رحمه الله تعالى: باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
الله أكبر. نعم،
حدثني محمد أخبرنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قال: 40 يوما. قال: أبيت. قال: 40 شهرا. قال: أبيت. قال: 40 سنة. قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
لا إله إلا الله. أقول أيها الإخوة، نعم، في هذا الحديث أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هناك نفختان، وما بين النفختين 40، وهذا هو القول الصحيح، ولا شك أن هناك نفختان، النفخة الأولى نفخة الصعق يصعق الناس، والنفخة الثانية هو يوم يبعث الناس من قبورهم. أما القول بأن هناك ثلاث نفخات فالحديث فيه ضعيف، الحديث فيه ضعيف، والحديث الصحيح وهذا قول جمهور أهل العلم أنهما نفختان، نفخة الصعق يصعق الناس، ثم النفخة الثانية نفخة يوم يبعث الناس من قبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين النفختين 40، وسكت عليه الصلاة والسلام. فالراوي هنا أبو صالح يسأل أبا هريرة: هل هي 40 يوما؟ قال: أبيت. يقول: ما أقدر أقول. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. لماذا؟ قال: لأن أبا هريرة رضي الله عنه لا يعلم، هو لو كان يعلم ما المدة هي 40 يوم ولا شهر ولا سنة كان تكلم، لكنه رضي الله عنه من حرصه ومن يعني التثبت عنده ألا يزيد شيئا أو يقول شيئا ليس له به علم. ثم بعد ذلك ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جل وعلا ينزل من السماء ماء فينبت الناس كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. وبلا شك الآن في الإعجاز العلمي، ولا شك أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فهو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن من باب يعني بيان الإعجاز، وللسنا من باب أن نثبت صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله، حاشا وكلا، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكلامه صدق وحق، لا يمكن أن يأتي باطل أو زيادة أو نقص، حاشا وكلا، لكن من باب الإعجاز. نعم، الآن حللوا هذه الفقرة الأخيرة عجب الذنب، هذه لو كسرت لو أحرقت لو أبدا لا تفنى كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فمنها يركب الخلق يوم القيامة، ينزل الله ماء من السماء فينبتون، تنبت الناس وتخرج ويخرجون من قبورهم كما جاء بعض الروايات ينفضون الغبار عنهم ثم ينطلقون إلى أرض المحشر كما جاء كأنهم جراد منتشر. وبعض كبار السن عندنا يعرفون الذين صادوا الجراد إذا جاءوا في الصباح وخرفشوا الشجر خاصة في أسفله تطاير الجراد بسرعة، ما يمكن يعني يمسك إلا من كان يعني وضع له خيشة أو كيس أو نحو ذلك وينطلق، فالناس ينطلقون بسرعة هائلة ليجتمعوا في أرض المحشر وهم في كثرتهم وكذا، كما أخبر الله عز وجل أنهم يموج بعضهم في بعض من كثرتهم، سبحان الله مثل موج البحر، ناس يسقطون، ناس يقومون، لا إله إلا الله، يوم عظيم، يوم مهول. ولذلك الله جل وعلا أخبر أنه تضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، الأم تفر والأب يفر والابن يفر، كل إنسان يا أبتي والأم يا ولدي، حسنة واحدة كل واحد يقول إليك عني إليك عني. فلا شك أنه أمر عظيم ويوم مهول وصف الله عز وجل. ولذلك لا غرو أن يأتي الحديث عن اليوم الآخر في ثلث القرآن كما يقول أهل العلم، يقول أهل العلم ثلث القرآن كله عن اليوم الآخر. وأنا سبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن من تكلموا عن مقاصد القرآن قالوا إن مقاصد القرآن مثل مقاصد الكتب السماوية السابقة، قالوا إنه جاء في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. شوف الله جل وعلا هنا ذكر اليوم الآخر، هذا لا شك يدل على أهمية عظم هذا اليوم، وأن المؤمن الخائف فيما عند الله الراجي فيما عنده يستعد لذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلاح أنفسنا وأن نتهيأ لذلك اليوم العظيم بما هو أهله. لكن أبشر يا أخي، هناك أناس ينعم الله عليهم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكذلك المتصدق يكون في ظل صدقته، أحاديث كثيرة والله الحمد. الإنسان كما قلت يجمع بين هذا وهذا مع يقيننا وإيماننا أنه يوم عظيم شديد الأهوال، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين الطامة تطم على كل شيء.
نعم، هذا الباب ذكره البخاري رحمه الله في تفسير سورة النازعات. وأهل العلم يقولون إن علامات الساعة على نوعين: علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات الساعة الصغرى بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل كما في هذا الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنها قريبة منه، فهو عليه الصلاة والسلام نبي الساعة، ما بعده نبي، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى النبوة بعده فهو كذاب أشر، كذاب مفضوح، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين. فلا شك أن هذه هي من علامات الساعة الصغرى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن ترى الرعاة الشاء يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، ذكر هذه من علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى فهي عظيمة وكبيرة، وهي تتوالى بسرعة مثل عقد انقطع، تجد حباته تنزل بسرعة، وهكذا علامات الساعة الكبرى، ما بينها فواصل، تأتي واحدة تلو الأخرى، الواحدة تلو الأخرى، حتى وختامها أن تطلع الشمس من مغربها، أن تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن أيها الإخوة، هذا فيما يخص علامات الساعة. وكما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. المؤمن عندما يسمع هذه الأحاديث يستعد للقاء الله عز وجل. وفي قصة ذاك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لأنه علم الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، قل إنما علمها عند الله، وفي علمها عند ربي، فما في أحد يعلم الساعة، هذه مما استأثر الله عز وجل بعلمها. فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ نعم، هذا هو السؤال المهم، ماذا أعددت ليوم القيامة؟ ماذا أعددت بالعمل الصالح، بالتوبة، بالإقبال على الله عز وجل؟ لأن القيامة الصغرى بالنسبة لأحدنا هي بموته، هذه هي القيامة الصغرى، الإنسان يستعد للقاء الله عز وجل. الآن سبحان الله نلحظ الآن في هالكون الآن وهالدراسات الحديثة ومعامل، والناس تحاول يعني تتفهم أو تستنبط متى ستقوم الساعة، والناس يذكرون في المركز الفلاني في الدولة الفلانية، وإذا أخرج دراسات، كل كلام ساقط ولا يمكن أن يصدقه مؤمن بالله واليوم الآخر. وأنها ستكون في عام كذا وبيحصل تلاطم في الأجرام السماوية، كل هذا كلام باطل. الله جل وعلا أخفى علمها عنده سبحانه، إن الله عنده علم الساعة، فلا أحد يطلع ولا أحد يعرف. لكن أنا وأنت من أنعم الله علينا بالإيمان وغيرنا أيضا من أنعم الله علينا بالإيمان نستعد لقاء الله عز وجل، هذا هو المهم. ماذا أعددت لها؟ جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي رحمه الله تعالى، تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان قالت كان إذا نام على فراشه، ها شوف هذا الاستعداد، قالت كان إذا نام على فراشه واضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي السنة، الإنسان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن، وهكذا كان يضع كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع يده تحت خده بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقرأ أذكاره وإلى غير ذلك. المهم تقول فاطمة كان عمر إذا اضطجع على شقه الأيمن بكى. لا إله إلا الله، ما بالك رحمك الله؟ قال والله لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. نعم صدق، نعم إي والله، يوم من الأيام في علم الله سبحانه وتعالى كلنا سنضجع هذه الضجعة على شقنا الأيمن في قبورنا. تقول فإذا نمنا في الليل يستيقظ فزعا مذعورا، فتقول ما بالك رحمك الله؟ فيقول والله تذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. فتقول هي رحمها الله لله درك، يعني حتى يوم القيامة أشغلك يقظانا ونائما، يعني حتى في اليقظة أنت مشتغل وأنت في النوم مشتغل بيوم القيامة. فهذا أيها الإخوة هو السؤال المهم. أما كون إنسان يدخل في مواقع ورسائل في الجوالات واستنباطات كل كلام فاضي ومضيع للوقت. الكلام الصحيح كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها، أن الإنسان ما يدري متى ينزل به الموت إن عاجلا أو آجلا. هذا بما تلقى الله سبحانه وتعالى، بتوبة، بإقبال، بتحلل من حقوق الناس، بإنابة إلى الله عز وجل، هذا هو المطلوب. كما قال أحدهم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. نسأل الله حسن الختام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة عبس: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
الله، روايات سعد بن هشام كثيرة عن عائشة، ويعني منها هذا الحديث سنقرأه الآن. ولما سأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآن وهذا حديث عظيم أيضا، لله الحمد تنشرح له صدورنا وننعم به يا أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم. نعم تفضل. مثل الذي،
قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ
البررة، عندي هنا البررة ما موجودة عندكم،
مع السفرة الكرام البررة.
نعم.
ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران.
الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعني كما قال أهل العلم، وهذا الحقيقة معلوم، قالوا إن هذا القرآن مبارك بركة وخير على أهله، بس المهم أنت أقبل على القرآن الكريم، ولا كما قال الله جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فمن بركة القرآن أن أهله ومن أقبل على القرآن لا يحرم خير القرآن الكريم. ولذلك لما جاء أهل العلم إلى حديث ابن مسعود، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، من قرأ في أول حديث من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال أهل العلم هل يشترط لمن يريد هذا الأجر أن يكون عالما بالقرآن؟ في المسألة قولان، والراجح أنه لا يشترط، ففضل الله واسع. فنحن نقول يا أخي اقرأ القرآن. قد يقول بعضهم يا أخي طيب أنا ما أقرأ ولا أعرف التفسير. لا، نقول كما قال أهل العلم وهذا هو القول الراجح أن فضل الله واسع، فاقرأ القرآن ما دام أنك تقرأ القرآن فأنت على خير وعلى بركة. ولذلك يا أخي احرص أن يكون لك حزب من القرآن، وأنا سبق الحقيقة في عدة مجالس أردد هذا، ما كان أهل العلم ولا أهل الفضل ولا أهل الإيمان والتقوى يتركون حزبهم من القرآن. ولقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وهذا حق صحيح، الإنسان اللي ما له حزب من القرآن تجد شهرين ثلاثة شهور ستة أشهر ما ختم القرآن ولا مرة، وهذه والله الحقيقة مصيبة وحرمان عظيم. ولذلك قد ذكر الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نقل عن أهل العلم قال: حتى لا تهجر القرآن اختمه في كل شهر مرة، في كل يعني كل يوم تقرأ جزء، ما في مشقة والله الحمد، يعني نصف ساعة ساعة الأربع، الله المستعان تضيع علينا الساعات والدقائق وكلها في أمور مباحة أو حتى في أمور محرمة، تستطيع يا أخي تختم. طيب قد يقول قائل: على ما اعتمد الحافظ ابن كثير في كونك تختم، والعلماء اللي نقل عنهم أنك تختم القرآن في كل شهر مرة؟ قالوا استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم القرآن كل يوم ما شاء الله، قال له عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ معه قال: اختمه في شهر. قال: يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك؟ قال: اختمه في 20 أكثر، قال في 15، في 10، في 7، وفي رواية عند أبي داود في 3. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، إلى آخره. المهم يعني ينبغي أن يكون لك حزب. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، كتب فصلا في عناية السلف بحزب من القرآن، يقال رحمه الله في أول هذا الفصل قال: لم يكن السلف رحمهم الله مع ما هم فيه من أشغال ومن تعليم ومن يفرطون في حزبهم من القرآن. ما لابد الإنسان يكون حزب من القرآن. أما نحن بعض الناس تسأل وش حزب، قالوا هو في شيء اسمه حزب؟ نعم يا أخي في حزب، يعني أقل شيء أن تقرأ، وهذا ليس بقليل، لا والله ما عند الله خير وأبقى، والأجر عند الله عز وجل عظيم ومتوافر. أقل شيء أن يعني أن تختم القرآن في كل شهر، يعني في كل يوم تقرأ جزءا واحدا. وإذا كان يصعب عليك مثلا فاتك يوم تعوض من اليوم الآخر. قد تسأل: ماذا كان يفعل الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ كيف كان يحزب القرآن؟ في المسند وعند بعض أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه قال، اسمع هذا الحديث، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فغبر زمنا، يعني انقطع عنا وقت ثم رجع، فقلنا: أين كنت يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ اسمع، لو تبدأ أنت الآن اليوم من السبت، هم يختمون في كل أسبوع، قالوا: نقرأ بعد الفاتحة 3، البقرة، آل عمران، النساء، يعني في اليوم الأول 3، في اليوم الثاني 5، في اليوم الثالث 7، في اليوم الرابع 9، في اليوم الخامس 11 سورة بالترتيب، في اليوم السادس 13 سورة. قالوا: فإذا جاء اليوم السابع، اليوم مثلا يوم الجمعة، إذا بدأنا من السبت بننتهي بالجمعة، قالوا: فإذا نحن على المفصل، وهذا من أدلة من قال إن المفصل يبدأ من سورة قاف، قالوا: فنختم، فنقرأ من سورة قاف ونختم بنهاية سورة الناس. إذن يا أخي كل إنسان مفلوت ولا عنده لا جدول ولا عنده حزب، هذه والله أيها الإخوة ضياع وحرمان. لكن الحمد لله الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم ضاع عليك زمن في حياتك فيما مضى، ابدأ من الآن، ابدأ من هذه الليلة، من اليوم بعد صلاة العشاء. الطريق كما يقولون الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، أنت بس حرك نفسك تقدم. أما كل إنسان يسمع ولا يعمل، هذه أيها الإخوة حقيقة حرمان، حرمان وأي حرمان. فالله أيها الإخوة نحرص على أن يكون لنا حزب من القرآن. فهؤلاء الحفظة لكتاب الله المتقنين، هؤلاء مع السفرة الكرام البرهاء مع الملائكة، هذا لهم مقام عظيم. طيب الذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شديد، وفي رواية وهو عليه شاق، له أجران. قال العلماء، ليس من كلامه بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أجر على المشقة وأجر التلاوة، لأنه يتعب الحقيقة، وقد لسان الثقيل، وقد يكون ليس بعربي ويتلقى. نعم أنت أجرك ما شاء الله، هذا أمر. ثم أيضا أجر التلاوة، فأنت لك أجران. طيب قد يقول قائل، هل معناه أن هذا الصنف الثاني أفضل من الصنف الأول؟ قالوا لا، الصنف الأول هذا له فضلهم عظيم، لكن من أجل تشجيع الصنف الثاني وهو البطيء الثقيل الذي تتعبه القراءة، من باب فضل الله سبحانه وتعالى ومن تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قيل له لك أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما في شك أيها الإخوة، التشجيع للإنسان أنه يقرأ القرآن. وكما قلت، لا أحد يستقل نفسه يقول أنا عامي، أنا والله وقتي ضيق، أنا لا أحب. تستطيع تجد دقائق في المسجد تبكر، تقرأ في بيتك، وهذا هو الأفضل. المهم لا تحرم نفسك من القرآن. ثم أيضا أيها الإخوة، ينبغي لك وأنت في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حلقات القرآن، أو إذا رجعت إلى بلدك، أو إذا كنت في مسجد آخر، إلزم يا أخي حلقات القرآن، قوم قراءتك، استفد. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ. القرآن عزيز، يعني ما هو القرآن ويعني وليس إن شاء الله من باب التمثيل كتاب تقرأ فيه ولا جريدة ولا مجلة، لا حاشا وكلا، كلام الله أجل وأعظم. يقول ابن الجزري: القرآن عزيز عظيم لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ، مثل ما كان ابن مسعود يقول أنه كان يتلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال لسانه رطبا من هذه السورة. فهكذا ينبغي، أما الإنسان يفتح ويقرأ، إحنا ما نقول إن شاء الله أن قراءته باطلة وأن ليس له أجر، لا والله حاشا وكلا، ونحن لا نتحكم ولا نضيق فضل الله ولا نحجر واسعا، ولكن ينبغي الحقيقة أنك تلزم حلقات القرآن، واستحضر نصب عينيك قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: خيركم، وفي الرواية الأخرى: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فكن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. قال لك عاد، يعني يا عالم تقرأ، يا أنك تقرأ عند شيخ وتستفيد، ولا تكن الثالثة فتهلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة المطففين، باب يوم يقوم الناس لرب
وفي
العالمين.
سورة إذا الشمس كورت فيها حديث صحيح ما ذكره البخاري رحمه الله، يمكن أنه ليس يعني على شرطه، يمكن أنه ليس على شرطه، ولا فيها حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وصححه الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت. يعني بلا شك سبحان من يقرأ هاتين السورتين، يعني كأنه يرى القيامة رأي عين في أحوالها وفي ما يتقدم عليها يعني من العلامات، ثم أيضا إذا حلت ووقعت ولها أسماء، الله سماها الطامة والصاقة والواقعة وكل هذا الحق وغيرها من الأسماء، ما يدل على عظم هذا اليوم. وعليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد وفصل وبين في أحوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال، حتى يستعد الإنسان ويأخذ أهبته ويستعين بالله عز وجل على أحوال ذلك اليوم، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
باب بس قبل أن يعني يؤذن، احنا الدرس كما والله الحمد استقر وثبت هذا اليوم بعد صلاة المغرب، وغدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ويوم الاثنين بعد صلاة العصر، لكن يوم الاثنين بعد صلاة العصر شرح كتاب التوحيد، وهذان اليومان السبت والأحد في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. نعم. والإخوة اللي مسجلين أسماءهم في الجوال عندنا خلاص ما لداعي نرسل رسالة تأكيد، هو إن شاء الله مؤكد، إلا إذا كان في عذر أنا يعني أبين لكم، لأن بعض الأحيان قد أعتذر أو شيء نبين لكم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
قال رحمه الله تعالى: سورة المطففين، باب: يوم يقوم الناس لرب العالمين. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
الله المستعان. هذا أيها الإخوة ما في شك من أهوال يوم القيامة ومن شدائدها أن الشمس تدنو من الناس على قدر ميل. اختلف أهل العلم هل المقصود الميل المسافة المعروفة أو أنها ميل المكحلة. على كل حال هذا أو هذا، الإنسان له طاقة بالشمس إذا وقف فيها في الحر وفي شدة؟ لا شك أن هذا يوم عظيم، وذلك اليوم يعني كما جاء في هنا قال: يبلغ أحد في رشحه، يعني في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. وقد جاء بيان هذا في حديث المقداد عند الإمام مسلم رحمه الله، قال: روى الإمام مسلم من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، يعني إلى هنا يعني موضع الإزار، يعني مصك الإزار إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق في عرقه. طيب كيف يعني يغرق؟ اللي بجانبه كيف وضعه؟ لا، هذا يوم القيامة لا تقس حالته بحالتك الآن. ولو شلون؟ طيب يمكن جنبه واحد إلى كعبي، شلون طيب هذا يكون في حال؟ لا، هذا يوم القيامة، هذا له وضع آخر، له حالة أخرى لا يمكن أن تدركها العقول ولا تصل إلى كنيها. لكن ولا شك أن هذه الأوصاف أوصاف عظيمة تجعل الإنسان يخشى ويقلق ويستعد للقاء الله، ويسأل الله أن يجعله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع على محبة الله وتفرق عن معصية الله، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا وغير من الأحاديث في فضل من يعني يستظلون بظل عرش الرحمن، ومن يعني يخف عليهم ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأهوال والشدائد. والله المستعان. على كل حال، الباب الذي بعده في سورة الانشقاق الكلام فيه طويل، لعل نؤجله إلى الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن وأهل السنة حقا وصدقا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم القيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.